بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس السابق في الفصل الذي أجمل فيه المعربات، وعرفنا أن الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم قال بعد ذلك: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. المثنى وما حمل عليه أي ما ألحق به، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. الأسماء الستة لا يحتاج أن يقول وما حمل عليها، لأنها ستة بالعدد. والأمثلة الخمسة لا يحتاج أن يقول وما حمل عليها، لأنها ليست ألفاظا معدودة، إنما أوزان إذا انطبقت عليها القاعدة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فإنه يدخل في الأمثلة الخمسة. بدأ بالمثنى، والمثنى فرع عن المفرد، والجمع فرع عن المفرد. بدأ بالمثنى بدءا بالأقل. المفرد يتفرع عنه قليل وأكثر، القليل هو المثنى، والأكثر وهو الجمع. فبدأ بالأقل تدرجا من الأدنى إلى الأعلى: مفرد، مثنى، جمع. وما حمل عليه، قال: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. المثنى، الاسم المثنى، يرفع بالألف أي يقع اسما مرفوعا، إما مبتدأ، وإما فاعلا، وإما نائب فاعل، وإما تابعا لمرفوع، فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ينصب ويجر بالياء أي ياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، فتقول رجليني، تفتح ما قبل الياء وتكسر ما بعد الياء. الذي قبل الياء هو آخر المفرد، والذي بعد الياء هو النون، فالنون في المثنى مكسورة، قال: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. قدم النصب باعتبار أن النصب قبل الجر، و كثير من النحاة من محققيهم يقدم الجر على النصب، لأن الياء ألصق بالجر منها بالنصب، الياء تناسب الجر، فيقدم بعضهم الجر على النصب فيقول: فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء. لأن الياء ألصق بعلامات الخفض والجر، الخفض والجر. قال: وألحق به أي بالمثنى، والمثنى هو كل اسم دال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وواو ألف ونون في آخره في حال الرفع، وياء ونون في حالتي الجر والنصب. وشرح تعريف المثنى وما خرج به، لعله يمر بنا في شرح قطر الندى، يكون الموضع هناك أنسب إن شاء الله تعالى. قال: وألحق به، يعني هذا معنى أن ما حمل عليه أي ما ألحق به في إعرابه ولم يتوفر فيه شرط المثنى، ألحق في إعرابه بالمثنى ولم يتوفر فيه تعريف المثنى. فالمثنى كل اسم مفرد، يعني له مفرد زيد في آخره ألف ونون في دل على اثنين، وزيد في آخره ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي الجر والنصب. فإذا المثنى لا يكون مثنى إلا إذا كان له مفرد من لفظه، فإن لم يكن له مفرد مثل اثنان واثنتان، ليس له مفرد من لفظه، فإنه يكون ملحقا بالمثنى، والملحق بالمثنى قليل، الملحق بالمثنى قليل ليس فيه كبير إشكال. ذكر لك اثنين واثنتين وكلا وكلتا، هذه أشهر الملحقات بالمثنى، تعرب إعراب المثنى. ويلحق بالمثنى من حيث المعنى ما كان من باب التغليب، ما كان من باب التغليب، كقولهم الأبوان للأب والأم، والعمران لأبي بكر وعمر، واللسانان للقلم واللسان. هذه ليست لها مفردات من لفظها، إنما مفرد غلب على مفرد، فهما مفردان مختلفان، فتثنيتهما من باب التغليب، وإعرابهما إعراب المثنى من باب الإلحاق، ملحق بالمثنى. قال: وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. اثنتان بالهمز لغة الحجازيين، وثنتان بترك الهمز في أوله لغة تميم. وقوله مطلقا، قوله مطلقا، هذه انتبه لهذه الفائدة في كلام المؤلفين، المؤلفون للفنون في الأصول، سواء كانت أصول العربية من نحو أو صرف، أو كانت أصول الحديث، أم كانت أصول الفقه، أم كانت أصول التفسير إلى آخره، غالبا ما يذكرون مطلقا، ويفهم المقصود من الإطلاق من قراءة ما قبل الكلام وما بعده، من قراءة ما قبل الكلام وما بعده، مطلقا معناه أنه سيذكر لك جملة فيها قيد قبل هذا أو بعده، وأن معنى مطلقا أي مطلق من ذلك القيد، ليس فيه ذلك القيد. انظروا الآن لما قال، ركزوا الآن معي وانتبهوا، لما قال وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، ذكر جملة فيها شرط وذكر جملة مطلقة أي عن هذا الشرط. فإذا ما معنى قوله مطلقة؟ أي مطلقا عن ماذا؟ عن الإضافة إلى ضمير، أي سواء أضيف إلى ضمير أو أضيف إلى ظاهر أو لم يضف، مطلقا عن هذا الشرط، مطلقا عن هذا الشرط. واضح المقصود الذي أريدك أن تفهمه؟ أنك إذا أردت أن تعرف معنى مطلقا في كلام العلماء وفي النصوص التي يكتبها أهل العلم في أبواب العلوم، تستطيع أن تعرف معنى مطلقا بالنظر إلى الكلام، إلى ما قبله أو إلى ما بعده، فإنك بالتأكيد ستقف على قيد، بمعرفتك لهذا القيد ستعرف ما معنى مطلقا. كهذا الموضع، اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، وكلا وكلتا بشرط أي بقيد، بشرط إضافتهما إلى الضمير. إذن الإطلاق في اثنان واثنتان وثنتان معناه لا يشترط في إعرابهما إعراب المثنى أن يضاف لضمير، بل يعربان إعراب المثنى سواء كانتا غير مضافتين لشيء، أم كانتا مضافتين لظاهر، أم كانتا مضافتين لضمير، فكل هذه الحالات لا يختلف الإعراب فتعرب إعراب الملحق بالمثنى. فإذا قلت جاءني اثنان، ما إعراب اثنان؟ فاعل. وإذا قلت جاءني اثنا زيد، أضفته لاسم ظاهر، أضفته لاسم ظاهر، ما إعراب اثنا زيد؟ فاعل مرفوع ورفعه الألف، علامة رفعه الألف. وإذا قلت جاءني اثناهم، ما إعراب اثناهم؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. فترى أن الإعراب لم يختلف، اثنان في المثال الأول ليست مضافة إلى شيء، وفي المثال الثاني مضافة إلى اسم ظاهر، وفي المثال الثالث مضافة إلى الضمير، في كل الحالات أعربت إعراب المثنى، بخلاف كلا وكلتا فإنهما لا تعربان إعراب المثنى إلا إذا أضيفتا إلى ماذا؟ إلى ضمير. يفهم من هذا الشرط أنهما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر فإنهما لا يعربان إعراب المثنى. كلا وكلتا تلازم الإضافة، لا بد أن تضاف، لا بد أن تضاف، كلا وكلتا لا بد أن تضافا، فإما أن يضافا إلى اسم ظاهر وإما أن يضافا إلى ضمير. فإذا أضفتهما إلى ضمير أعربتهما إعراب المثنى، وإذا أضفتهما إلى اسم ظاهر لم تعربهما إعراب المثنى. فإذا قلت لك جاءني الزيدان كلاهما، كلاهما هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه أضيف إلى الضمير، لكن لو قلت جاءني كلا الزيدين أضفته لماذا؟ كلا الزيدين، أضفت كلا إلى الزيدين، والزيدين اسم ظاهر فلا تعرب إعراب المثنى. ماذا تعرب حينئذ؟ سيأتي من كلام المؤلف، انتبه. قال وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، وكلا وكلتا، وبشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما. ما إعراب جاءني كلاهما يا هارون؟ جاء فعل ماضي والنون للوقاية، والياء الياء مفعول به، الياء في جاءني ياء مفعول به. لا. أين الفاعل؟ كلاهما مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. لماذا أعربته إعراب الملحق بالمثنى؟ لكونه ماذا؟ مضافا إلى ماذا؟ إلى الضمير، لكونه مضافا إلى الضمير، كلا مضاف إلى هما ضيف إلى ضمير، وكلتاهما معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. قال ورأيت كليهما وكلتيهما، كذلك مفعول به منصوب، ونصب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بماذا؟ بالمثنى. وكلتيهما معطوفا على المنصوب، ومررت بكليهما وكلتيهما كذلك مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى، الشرط متوفر مضافة إلى ضمير. قال فإن وضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة. فإن وضيف إلى الظاهر أي إلى الاسم الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما كالمقصور بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلا كلتا، جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. إذا أضيف إلى الاسم الظاهر يعرب إعراب المقصور. المقصور مثل الفتاة يعرب بماذا؟ بحركات مقدرة على الألف، بحركات مقدرة على الألف. طيب جاءني كلا، كلا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، كلا مضاف الرجلين مضاف إليه. رأيت كلا، كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، كلا مضاف الرجلين مضاف إليه. مررت بكلا الرجلين، كلا مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على الألف، يعني كأن كلا هذه كأنها فتى. لو قلت جاءني فتى الرجلين، ورأيت فتى الرجلين، ومررت بفتى الرجلين، ما إعراب فتى؟ بحركات ماذا؟ مقدرة، منع من ظهورها التعذر. كذلك كلا معرب وإعرابه بحركات مقدرة، منع من ظهورها التعذر. طيب إذن لو رجعنا فقلنا ما إعراب المثنى؟ المثنى يرفع بماذا؟ المثنى يرفع بالألف ويجر وينصب بماذا؟ بالياء. أي ياء؟ المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. يلحق بهذا الإعراب اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بدون شرط. أي شرط؟ يعني سواء أضيفتا إلى ظاهر أم إلى ضمير، أم لم يضافا، أم سواء أضيفت هذه الألفاظ الثلاثة إلى ظاهر أم إلى ضمير أم لم يضافا، فالإعراب هو هو، ملحقة بالمثنى في كل الأحوال. نعم، فانفجرت منه 12 عينا، فانفجرت منه 12 عينا يا أبا إبراهيم. 12 ملحقة بماذا؟ ملحقة بالمثنى. نعم، حتى إذا ركبت مع 10، إذا ركبت مع 10 فتعرب أيضا ملحقة بالمثنى مرفوع علامة رفعه الألف، لأنها ماذا؟ ملحقة بالمثنى. طيب، وكلا وكلتا أيضا ملحقة بالمثنى، لكن لهما شرط. ما شرط إلحاقهما بالمثنى غسان؟ أن يضاف إلى ضمير، فإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر يا لؤي تعرب بحركات المقدرة، إعراب الفتى، تعرب إعراب الفتى. ماذا؟ لا تستعمل بدون إضافة، ملازمة للإضافة. كلا وكلتا ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة. طيب، إذن هذا درس المتممة. يقول الأخ: من أتقن الأجرومية والمتممة هل يستطيع التحدث بالعربية؟ التحدث بالعربية يحتاج إلى تعود، إلى أن تعتاد على ذلك، تعتاد عليه في حديثك، وتعتاد عليه في قراءتك، وتنظر لك كتابا من الكتب المضبوطة المشكولة المفيدة، وتقرأ فيه بصوت مرتفع قليلا كل يوم صفحتين أو 3 في ربع ساعة، في نصف ساعة، تعود نفسك على أنك تتحدث بالعربية من أول الكلام إلى آخره، ودرب نفسك وعودها على ترك التسكين في الكلام كما نقع فيه كثيرا. مثلا يأتي يقول بعضهم: إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به. إعراب سكن، جمع سكن، المذكر سكن، السالم سكن، وما ألحق سكن به، تسكين. لماذا؟ قال لك: سكن تسلم. إذا سكنت، إذا حركت سيقول لك: لا، هي مفتوحة وأنت كسرتها، هي مضمومة وأنت رفعتها، أنت فنصبتها. لكن إذا سكنت سلمت من الانتقاد. لكن هذا كلام غير صحيح، تسلم من الانتقاد ولم تنطق باللغة العربية. لكن عود نفسك على القراءة في كتاب مفيد من كتب أهل السنة والجماعة، ككتابي مثلا تفسير ابن كثير، كتاب بعض الكتب المشكولة التي فيها شكل مضبوط منضبط، فتقول مثلا: إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. هكذا عود نفسك. أما إذا قلت: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، هذا مهجل، هذا ما هو، هذا ليس بكلام عربي فصيح. فعود نفسك، ولو كنت ممن قرأت تحف الأجرمية فقط وعودت نفسك على النطق الصحيح، فإنك تصيب في كلامك بنسبة كبيرة، وإذا لم تعود نفسك على النطق الصحيح فلو تدرس إلى أبعد الكتب ما تنطق بالعربية، لأنك ما عودت نفسك. تجد بعض الصوفية درس إلى المغني، وتجد بعض الشيعة اهتم بالعربية ودرس كتبها إلى مغني اللبيب، مر على الآج الرومية والمتممة والقطر والمغني وشروح الألفية، لكنه ما عود نفسه النطق بالعربية، تجده يرطن باللهجة العامية كأنه ما عرف عن العربية شيئا. فلذلك أنصح الإخوة أن يعودوا أنفسهم، عود نفسك على النطق بالعربية تعتاد. بعضهم كان يأتي بخطب حنانة طنانة وهو ما درس غير الآج الرومية ولا يكاد يخطئ، وبعضهم درس أكثر منه ولا يحسن أن يتحاشى الخطأ كما يتحاشاه ذاك، فهي على التعود، كثير من هذا يقوم على التعود. طيب، ننتقل إلى درس الصرف.